هذا المعنى ويعرف معنى كلمة الطلاق وما تدل عليه. والفقهاء رحمهم الله يقولون إن ما يعتبر له القول يكفي فيه من غير نية إذا كان صريحا فيه، يعني اللفظ الموضوع للشيء كلفظ الطلاق موضوع، كلفظ طالق موضوع للطلاق فلا يحتمل غيره. فإذا قال أنا ما نويت، إذن ماذا نويت؟ إذا قلت لها أنت طالق فمعنى أنت طالق أنها طلقت وانتهى الأمر. اللفظ موضوع لإيقاع الطلاق وأنت قد أوقعته، حينئذ قولك إنك لم تنوي هذا نوع من العبث واللعب والاحتيال وتغيير الحقائق. قال المؤلف: وما عداه مما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه، يعني ما عدا لفظ طالق ونحوها وما تصرف منها مما يحتمل أن يراد به الطلاق ويحتمل أن يراد به غير الطلاق فإنه ليس صريحا وإنما يعتبر كناية، فلا يقع به طلاق إلا إذا نوى الطلاق. والطلاق له ألفاظ صريحة كطالق وله كنايات، والكنايات نوعان: كنايات خفية وكنايات ظاهرة. ويمثل الفقهاء رحمهم الله للكنايات الخفية بقول الزوج لزوجتك سرحتك أو فارقتك أو سيبتك أو حبلك على غاربك أو خليتك أو تركتك أو اعتزلي أو اذهبي ونحو ذلك من هذه الألفاظ. فهذه الألفاظ يقع بها إذا نوى الطلاق طلقة واحدة، وإذا لم ينوي الطلاق لا يقع بها شيء، لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، فلا بد من تحديد الطلاق بنية أو قرينة تدل على قصده الطلاق، كما لو سألته الطلاق فواجهها بمثل هذه الألفاظ، لو قال طلقني فقال حبلك على غاربك أو قال سرحتك أو قال فارقتك، ففي هذه الحالة يعتبر طلاق لأن القرينة تدل على هذا، أو أنه هو نوى بهذه الكلمة الطلاق فيقع بذلك تطليقة واحدة. ربما يسأل بعضكم عن استعمال وسائل الاتصال الحديثة في هذا الزمن بأن يطلق الرجل امرأته بالتليفون أو عن طريق الواتس أب أو عن طريق الفاكس ونحوها، فهل يقع الطلاق؟ الجواب نعم، يقع الطلاق مثلما لو واجهها بذلك مباشرة، أو أنه كتب لها رسالة بالجوال أو كتب لها رسالة على الأنترنت أو نحو ذلك فإنه يقع الطلاق، وإذا كان بلفظ الطلاق صريحا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال: لو أن رجلا قيل له ألك امرأة فقال لا وهو ينوي الكذب فهل تطلق امرأته؟ قالوا لا. لأن جوابه هنا كناية تفتقر إلى نية الطلاق، وهو لم ينوي الطلاق فلا يقع، وهو لم يقل إن لي وطلقتها، وإنما قيل له لك امرأة قال لا. المسألة الثانية، لو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم فإنها تطلق، ولو كان كاذبا فيما يقول. وذكر المؤلف أنه لو قال لمن قال له ألك امرأة طلقتها فإنها تطلق، وإن نوى الكذب في هذا، لأنه أتى بلفظ الطلاق الصريح الذي لا يحتمل غيره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الكنايات الظاهرة، إذا قال الزوج لامرأة زوجته أنت خلية أو أنت برية أو أنت بائن أو أنت بتة أو أنت بتلة، فهذه من الكنايات الظاهرة، إذا نوى بها طلاقاً فإنها تطلق ثلاثاً، إلا إذا نوى دونها كما لو نوى ثنتين أو واحدة، لأن هذه الألفاظ هي موضوعة في الأصل لكل الطلاق، فإذا نوى دونه أو بعضه فإنه يعود إلى نيته، لأن قوله أنت خلية يعني لا علاقة لك بزوج، أو أنت برية أي أنت بريئة من كل أمر، أو أنت بائن يعني منفصلة، أو أنت بتة يعني مقطوعة، أو أنت بتلة ونحو ذلك. فهذه إذا كان ينوي بها الطلاق فإنها تطلق ثلاثا، وهي كنايات لا بد لها من نية أو قرينة تدل على إيقاع الطلاق. إذا لم ينوي الطلاق أو لم يكن هناك قرينة على إيقاع الطلاق فإنها لا تعتبر طلاقا، لكن إذا نوى بها الطلاق فالأصل أنه يقع بها ثلاث، إلا إذا أنه وقال أنا لم ينوي إلا واحدة أو لم ينوي إلا ثنتين فيقع ما نواه حينئذ. وأما الكنايات الخفية التي مرت بنا قبل قليل فإنه لا يقع بها إلا واحدة، إلا إذا نوى ثلاثا فهذه تحتاج إلى نية تخصها، وكان لفظه يحتمل الدلالة على الثلاث. أما إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا واحدة كما لو قال أنت واحدة فإنه لا يقع بهذه إلا طلقة واحدة ولو نوى ثلاثا، لأنها لا تحتمل غير الواحدة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، وهي ما إذا كان هناك رجل أحمق وقام وخير امرأته في البقاء معه أو المفارقة، وقال لها إن شئت أن تختار الفراق فلك ذلك وإن شئت البقاء معي فلك ذلك، فاختارت نفسها طلقت واحدة، لما روى مسروق قال جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا، فقال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ترى؟ قال أراها واحدة وهو أحق بها. قال عمر وأنا أرى ذلك، وسنده صحيح. هذه المسائل ونحوها لا يصلح أن يلجأ إليها الرجال، وإنما الله جل وعلا جعل الطلاق بيد الرجل، وقال الطلاق لمن أخذ بالساق، ولم يجعل للمرأة فيه دخل، وإلا لطلقت زوجها مرارا في اليوم الواحد. وعلى هذا فينبغي أن تكون هذه بيد الرجال، لأنهم هم الذين يستطيعون التحكم في هذه الأمور، ويتحكمون في مشاعرهم ويضبطون تصرفاتهم. وأما المرأة فهي سريعة الانفعال، وعند أدنى غضب تنفعل وتوقع الطلاق. فلهذا لم يكن لها شأن في إيقاعه، إلا إذا أن الرجل جعله لها، فهو الذي جعلها وكيلا عنه في هذا الأمر، فتنفذ من موجب الوكالة. والأصل في المرأة أنها لا تتحمل مثل هذه المسؤوليات، لا عقد النكاح، لا بد من رجل يكون وليا لها في إبرام عقد النكاح، لأنه أدرى بمصالحها، وأيضا هو الأقدر على اتخاذ القرار عند الفرقة، عندما يوازن بين المصالح والمفاسد، هل استمرار الحياة مع هذه المرأة أولى أو الفرقة أولى، ويتخذ القرار بهدوء ليس في وقت انفعال. ولهذا كما تكلمنا في الدرس الماضي عن طلاق السنة، أن يوقع الزوج تطليقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، ويتركها حتى تنتهي عدتها، هذا هو طلاق السنة. ويكون هذا بعد دراسة حاله وحالها، والتروي في الأمور، ومعرفة المصالح والمفاسد الناجمة عن إيقاع هذا الطلاق. قال وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. قال وليس لها أن تختار إلا في المجلس، إلا أن يجعله لها فيما بعد، يعني إذا قال إن شئت اختاري نفسك، فإن اختارت في هذا المجلس فلها ذلك، وإن لم تختار وانفض المجلس انتهى التخيير، ويحتاج إلى أمر جديد، كأن يقول اختاري نفسك مدة أسبوع أو مدة شهر أو مدة يوم أو يومين أو نحو ذلك. قال وإن قال الزوج لزوجته أمرك بيدك أو طلقي نفسك، فهو بيدها، لها أن تطلق نفسها، لأن ذلك توكيل لها في طلاق نفسها، ويستمر حق الزوج في الطلاق ما لم يفسخ، ويستمر حق الزوجة في الطلاق ما لم يفسخ الزوج هذا الحق الذي جعله لها، فيقول قد تراجعت عن ذلك أو ما يشبهها، أو يحصل منه شيء يدل على هذا المعنى، كأن يجامعها أو يقبلها أو يستمتع بشيء منها، لأن هذه الأمور تنافي اختيارها لنفسها. ثم عقد المؤلف رحمه الله باباً لتعليق الطلاق بالشروط. تعليق الطلاق بالشروط بمعنى أن يرتب وقوع الطلاق على أمر مستقبل. قال يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط بعد النكاح والملك، يعني أن يكون الإنسان متزوجاً أو مالكاً للرقيق، لو أن إنسان علق طلاق امرأته وهو لم يتزوج بعد فلا يعتبر، لأنه غير مالك لهذا الأمر. فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فلا يعتبر هذا شيئا، وإنما هو لغو وعبث، لأنه لا يملك هذا الشيء، وفاقد الشيء لا يعطيه. وتعليق الطلاق كأن يقول الرجل لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو يقول إذا جاء شهر كذا فأنت طالق ونحو ذلك. فإذا خرجت من البيت طلقت، أو جاء الشهر الفلاني فإنها تطلق. هذا معنى تعليق الطلاق على شيء مستقبل. قال: ولا يصح قبله، فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها لم تطلق، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك. فإذا كان الشيء إنسان لا يملك الشيء فلا يترتب عليه أثر في التعليق. ثم قال: أدوات الشرط التي يقع الطلاق والعتق بوجود شرطها عند تعليقه بها ستة، هي ست أدوات، هي إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما. وهذه لا تقتضي التكرار، وإنما تدل على حصول المعلق عليه مرة واحدة، إلا كلما فإنها تقتضي التكرار. يقول: وكلها إذا كانت مثبتة، أي لم يأتي بعدها نافي، ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قال الرجل لزوجته إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه، فلا يقع الطلاق لو قامت مرة أخرى، لأن إن الشرطية ومثلها بقية أدوات الشرط لا تقتضي التكرار في اللغة، إلا كلما. فإذا قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، أو إذا قمت فأنت طالق، أو أي وقت قمت فأنت طالق، أو متى قمت فأنت طالق، أو من قام منكن يعني زوجاته فهي طالق، فإنها تطلق طلقة واحدة وتنحل هذه اليمين بوقوع هذه الطلقة. إذا أنها جلست وقامت مرة ثانية لا يقع عليها الطلاق، إلا كلما. فلو قال كلما قمت فأنت طالق قامت طلقت، ثم جلست وقامت مرة ثانية طلقت ثانية، ثم جلست ثم قامت الثالثة وقعت عليها الطلقة الثالثة، لأن كلما للتكرار. يقول: وإن كانت أداة الشرط إن نافية، أي إذا كان بعدها نفي، كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق، كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق عند عدم وقوع هذا الشيء المنفي إلا في آخر أوقات الإمكان، فلا يقع الطلاق إلا في آخر حياة أحدهما، فإذا مات الأول منهما وقع عليها الطلاق. وهذا لا خلاف فيه، لأن هذه الجملة المنفية تقتضي التراخي، لكن إن ووقت معينا كقوله إن لم أطلقك، وهو يقصد هذا اليوم الذي هو فيه فأنت طالق، فإنها تطلق في آخر هذا اليوم الذي حدده، إذا غربت الشمس هذا اليوم ولم يطلقها طالقت، لأن هذا هو ما نواه. وسائر عدوات الأدوات النفي على الفور إذا كانت منفية عدا إن كما سبق، فإذا قال متى لم أطلقك في أنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال، لأن متى على الفور إذا كانت منفية. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن أن يوقع عليها ثلاث تطليقات ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها، لأن كلما تقتضي التكرار، فتقتضي هنا تكرار الطلاق بتكرار الصفة، والصفة عدم تطليقه لها، فتقع طلقة ثم تتبعها أخرى ثم تتبعها ثالثة. أما إذا كانت الزوجة لم يدخل بها زوجها بعد فإنها تبين بالطلقة الأولى لأنها غير مدخول بها، فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة. العلماء رحمهم الله يهتمون بهذه الألفاظ، والسبب في هذا أن عبارة الناس تأتي للمستفتين مختلفة بمثل هذه الألفاظ، فلا بد من الاحتياط لمعرفة ما يترتب على كل عبارة، لأن دلالات الألفاظ ومعرفة معاني هذه الجمل والحروف والكلمات لا بد منها ومعرفة مدلولها وما تدل عليه في أصل اللغة، كما أنه أيضا لا بد من معرفة نية المتحدث عندما قال هذه الكلمات. والإنسان محاسب على كلامه، فلا يصلح أن الإنسان يطلق لسانه ويهرف بما يعرف وما لا يعرف، وإنما لا بد أن يكون محكما لسانه ملتزما بما يقصد من عبارة ومحاسب عليها. والله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا في حق آدمية وحق امرأة شريكة لك في الحياة، كيف تتعامل معها؟ لابد أن تعرف العبارات التي توقعها حتى تعرف ما يترتب على ذلك من تبعات تلحقك وفرص تفوت عليك. ولهذا فإن الفقهاء رحمهم الله اعتنوا بهذا الجانب وذكروا تفاصيل هذه المسائل لئلا يقع الناس في شيء من الفوضى في عباراتهم وألفاظهم، والأبضاع يحتاط لها، الشرع احتاط للأبضاع لئلا يتلاعب بها الرجال، لا تكون ألعوبة بيد الرجل. المرأة لا قيمتها ولا مكانتها ولا احترامها ولها معزتها، فلا يأتي إنسان لئيم ويعبث بهذه المرأة ويوقع عليها الطلاق كما يحلو له، وهو يظن أنه في حل أن يفعل ما يشاء. لا، ليس الأمر كذلك، أنت مؤاخذ ومحاسب على كل عبارة بحسب دلالة هذه العبارة. والذي يتصل بالمحاكم والمحاكم التي تنظر في قضايا الأسرة يرى العجب العجاب من تصرفات الأزواج وكيف يتعاملون مع نسائهم، ويعتبر نفسه أسداً اصطاد شاةً، وأن له الحرية التامة في أن يعمل ما يشاء، وليس الأمر كذلك. المرأة لها احترامها ولها مكانتها ولها قيمتها ولها اعتبارها ولها معزتها، وليست لعبة يلعب بها الرجل كيف شاء. أيضا الفقهاء رحمهم الله بسبب كثرة الأسئلة والحوادث يذكرون بعض المسائل من النوادر التي تقع، مثال ذلك هذا المثال، يقول لو أن رجلا قال لزوجته كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ولدين، ما الحل؟ يقول: طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به، هما حمل واحد توأم، ولدت الولد الأول طلقت الطلقة الأولى ثم جاءت بالولد الثاني، فحينئذ بانت به، لأن اللفظ المستعمل هو كلما، وكلما للتكرار، فبهذا تبين منه وتخرج من العدة لانقضاء عدتها به، لأن الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل ولم تطلق به، لأنها أصبحت بعد ولادته بائنا لا يقع عليها الطلاق. وإن قال: إن حضتي فأنت طالق، طلقت بأول حيض، يعني عندما تأتيها الدورة أول لحظة فإنها تطلق، ولهذا يحكم لها بحكم الحيض في المنع من الصلاة والصيام والوضوء. فإن تبين أن هذا الدم الذي معها ليس حيضا وإنما هو دم فساد، نزيف أو استحاضة، فإنها لا تطلق. ثم ذكر بعض المسائل رحمك الله التي يختلف فيها الأزواج. من يصدق قوله؟ إن قالت المرأة التي قال لها: إن حضت فأنت طالق، قالت: حضت، فكذبها هو الزوج، قال: تكذب، ما حاضت. ما الحكم؟ يقول الفقهاء: إنها تطلق. لماذا؟ قال: لأنه يقبل قولها في حق نفسها، لأن هذه الأمور أدرى بها الزوجة، والله تعالى يقول: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وإن قال الزوج في مسألة أخرى: قد حضتي، فكذبته، طلقت بإقراره، لأنه أقر بما يوجب طلاقها، فهذا حاله أشبه ما لو قال لها: أنت طالق، هو علق الطلاق على الحيض وقال: أنت حضتي فأنت الآن طالق. قالت: لم أحض بعد، فيقع الطلاق عليها حينئذ، لأنه هو أقر بأنها قد حاضت ووقع المعلق عليه. مسألة ثالثة، يقول: إذا قال الزوج لزوجته: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان، فقالت: قد حضت، فكذبها زوجها، طلقت هي دون ضرتها. لماذا؟ قال: لأن قولها مقبول عليها في حق نفسها، وأما ضرتها فلا تطلق إلا أن تقوم بينة تدل على صدقها في أنها حاضت، فلا يقبل قولها على ضرتها. هذه جملة من المسائل المتعلقة بكتاب الطلاق، وهي كما تلاحظون من المسائل الخطيرة والمسائل التي ينبغي للإنسان أن يحتاط ويحترز فيها، ولهذا أصعب المسائل هي مسائل الطلاق، والكلام فيه والفتوى فيه من أصعب أبواب الفقه، لتشابه مسائله ولخطره، لأن الإنسان قد يفتي بالطلاق فيفرق بين رجل وامرأته، أو بين رجل وزوجته، أو بين زوجة وبعلها، وهما في الحقيقة لا يفترقان. فلخطورة هذا الأمر لا بد من الإنسان أن يتروى فيه ويتحاشى الفتوى في مسائله، وإذا اضطر لذلك أن يحتاط في هذا الأمر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: في صلاة الجنازة هل تقرأ سورة بعد الفاتحة؟ نقول: لا، صلاة الجنازة 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة بعد التعوذ والبسملة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية التي تقولونها بعد التحيات في التشهد الثاني، وبعد الركعة الثالثة الدعاء الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. ثم تدعو دعاء خاصا بهذه الجنازة، إن كان ذكرا أو أنثى أو جمعا من الذكور والإناث أو الأطفال، كل فيما يخصه. فإن كان رجلا تقول: اللهم اغفر له، وتستعمل ضمير المذكر، وإن كان أنثى تستعمل ضمير المؤنث، وإن كانوا جمعا تستعمل ضمير الجمع: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وأعذهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ولهم، ولا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم. وإن كان طفلا تقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة تسلم. يقول: أرسلت إلى أخي توكيل بالطلاق وله شروط، مثل أن يكون الطلاق أمام المأذون وتسليم القسائم، وعند ذلك يكون الطلاق للأبد، وكلمة ما أدري ما معنى إلى الأبد، ولم يقدم أخي التوكيل حتى الآن منذ 2 سنين، يعني ما نفذ، ما وقع شيء. إذا كان لم ينفذ الوكيل فإلى الآن لم يقع الطلاق. أنت جعلت الطلاق لأخيك أن ينفذه، وأنت لم تطلق، إنما جعلت تنفيذ إيقاع الطلاق بيد أخيك وهو الوكيل عنك في هذا الأمر، ولا وشرطت شروطا وإلى الآن لم تنفذ، فلا تزال المرأة في عصمتك. يقول: نلاحظ في الآونة الأخيرة كثرة وقوع الطلاق وارتفاع نسبته، ما السبب وما العلاج؟ السبب هو عدم معرفة أحكام الأسرة، لم يعرف الزوج ولا الزوجة أحكام الأسرة، لم يتفقهوا قبل عقد النكاح، ولم يتعرفوا على الحقوق والواجبات، لم يعرف الزوج ما له وما عليه، ولم تعرف المرأة ما لها وما عليها، ودخلوا في مغامرة وهم جهال، وجهلهم أشد من جهل السابقين الذين لم يتعلموا. هؤلاء يعرفون القراءة والكتابة لكنهم أجهل ممن لم يعرف القراءة والكتابة، لم يعرفوا الآداب بين الزوجين، لم يعرفوا الحقوق، لم يعرفوا الواجبات. فكل يتنكر عن أداء ما يجب عليه ويطالب بما ليس له، فمن أجل هذا يقع الطلاق. والإنسان إذا تزوج يظن أنه يتحول إلى أسد يريد أن يضرب هذه المرأة بالسيف كلما بدا له، إذا لم تتقن صنع الشاي يضربها بهذا السيف، وإذا لم تغسل ملابسه غسلاً على الذي يريد أو لم تكويها على الطريقة التي يريد يوقع عليها هذا السيف، ويعتبر نفسه أسد هصور يريد أن يفتك بهذه المسكينة. هذا هو حال الأزواج. والنساء كثير منهن تتنكر لغطرسة هؤلاء ولا تتعامل معهم بحكمة، فمن هنا تكون ردود الفعل عنيفة ويحصل الصدام وينتج عنه هذا الانهيار. ولو أنه شرط على كل من الفتى والفتاة قبل عقد النكاح أن يدرس كتاب النكاح، كتاب الطلاق، الحقوق الزوجية، ما يتعلق بهذا العقد وما ينتج عنه من مسؤوليات وتبعات وحقوق وواجبات، لما وجدت هذه المسائل. في وقت سابق كان التعليم ضعيف، لكن كان الإنسان إذا تزوج يعيش مع والديه في بيتهم ويتعلم من أبيه، والمرأة تتعلم من أمه، ويعيشون في كنفهم ويمضي عليهم سنوات ثم ينشأون يعرفون كل شيء وتستقيم أمورهم. لكن الآن من حين ما يتزوج يخرج هو وإياه مستقلين، ويبدأ الخصام والنزاع والفوضى، وينتج عن ذلك انهيار هذه الأسرة. يقول: هل يمكن أن تكون العصمة بيد الزوجة؟ وإذا أمكن ما طريقته؟ السائل هل هو رجل أو امرأة؟ من هو السائل؟ صاحب السؤال هذا. الطريقة أن يكون الزوج ليس كفءاً لأن يكون زوج، فيعطي الصلاحيات للمرأة، هذه الطريقة. يقول: من طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد تكون هذه الطلقات الثلاث ثلاث أم واحدة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الذي عليه جمهور العلماء الأئمة الأربعة وجمع كثير من أهل العلم وعليه جمهور الصحابة هو أن تطليق الثلاث ثلاث وليس واحدة. بعض أهل العلم قال أنها تكون واحدة إذا كانت بلفظ واحد، لكن الذي يدل عليه اللفظ وهو الذي عليه الكثير من أهل العلم على أنها ثلاث. وأنت إذا قلت لشخص عندي لك 3000 ريال، هل معناها 1000 ولا 3؟ ها؟ 3. ليش نخليها هنا 1000 وفي الطلاق لا نقول واحدة، بدل ما هي بثلاث تطليقات تصير واحدة؟ يقول: هل يجوز الرجوع في الطلاق المعلق قبل وقوعه بأن يقول مثلا لزوجته إذا خرجت فأنت طالق، فهل يجوز له الرجوع عن الطلاق قبل الخروج؟ لا، خلاص خرجت من فمك، من حين خرجت من فمك تعلق، لا تملك هذا الشيء، ما دمت نطقت بها فقد خرجت من فمك، إذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق. لكن أهل العلم في هذه المسألة يقولون إن بعض الناس لا يريد ما يدل عليه اللفظ، وإنما يريد الرجل أن يهدد زوجته، ولا يريد إيقاع الطلاق عندما قال لها إن خرجت فأنت طالق، وإنما أراد أن لا تخرج. فهل هذا يقع طلاق لو خرجت أم لا؟ بعض أهل العلم قال لا يقع طلاقا، وإنما عليه كفارة يمين إذا أنها خرجت. يقول: طلق امرأته تطليقة واحدة بسبب السحر، فهل تحسب طلاقا؟ هل أنت مدرك لإيقاع الطلاق؟ هل أنت عندما قلت لزوجتك إنها طالق تعي أو لا تعي؟ إن كنت لا تعي فلا شيء عليك، لا طلاق في إغلاق. إذا كان الإنسان لا يعي ولا يعرف، إما شدة غضب بحيث وصل به الغضب إلى درجة أنه أغلق عليه ولا يعي ما يقول، فلا يقع طلاقه. وأما إذا كان غضب وهو يعرف ما يقول، ف90% من حوادث الطلاق كلها من هذا النوع ويقع طلاقهم. لكن مشروط هذا بأن يصل إلى حد الإغلاق، والإغلاق معناه الإغلاق على الذهن، فلا يستوعب ولا يدري ماذا قال. كذلك في حال السحر، إذا كان الإنسان لا يعلم ولا يعي ولا يدرك أنه طلق، فلا شيء عليه ولا يعتد بكلامه. هذا سائل من أغرب الأسئلة، يقول: إذا قال زوج لزوجته إن ضحكت فأنت طالق، ماذا يريد من هذه المرأة؟ دائما تكون عنده مكشرة، يعني لا يريد زوجته أن تضحك أبد. على كل حال إذا ضحكت طلقت وهو الخسران، لا خسارة عليها، هو الذي يخسرها. أنا هذا السؤال أول مرة يمر علي في حياتي، ولا أدري هل مر على أحد منكم مثل هذا المثال. عادة الفقهاء والناس يتكلمون إذا ذهبت لأهلك أو إذا ذهبت للسوق أو إذا كلمت فلانة أو إذا زارك فلانة أو إن خرجت أو نحو ذلك. أما إذا ضحكت، هذا المسكين أدري كيف يريد أن تكون زوجته، دائما معبسة أمامه. يقول: إذا قال لزوجته إن لم أطلقك فأنت طالق ثم طلقها، فهل تطلق بهذه الطلقة؟ نعم تطلق، وانتهت بهذا وانحلت. وهذه أيضا من الأسئلة الغريبة، يقول: قلت لإحدى زوجتي اذهبي وطلقي ضرتك طلاقا واحدا، فذهبت وطلقتها ثلاثا، فما الحكم؟ الحكم هو أنه لا يقع عليها الثلاث، إذا كانت أوقعت ثلاثا دفعة واحدة فلا يقع شيء، وإن كانت أوقعتها متفرقة فتقع عليها الأولى والثانية والثالثة لا تقع عليها. يقول: ماذا عن تكرار الدعاء للميت في كل صلاة؟ إذا كان الإنسان يدعو لوالديه ونحو ذلك فهذا أمر حسن، فكون الإنسان يقول ربي اغفر لي ولوالدي ويكرر هذا، فإنه من حق الوالدين على الأولاد أن يدعو لهم. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: أحدها ولد صالح يدعو له. يقول: طواف الوداع هل هو واجب في العمرة؟ نقول: لا، طواف الوداع واجب في الحج، وأما العمرة فليس واجب، إن أتى به فحسن وإن لم يأتي به لا شيء عليه. يقول شخص سألني هل التدخين يفسد الوضوء، فقلت نعم كراهة للتدخين، فماذا علي؟ التدخين مادة سامة ضارة تسبب الأمراض الخطيرة ويؤذي برائحته، واستهلاك للمال وإنفاق له بوجه غير مشروع فهو محرم، تعاطيه وبيعه وتسويقه، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطاه. وأما نقضه للوضوء فليس من نواقض الوضوء، كريه ومؤذي وضار، لكنه ليس من نواقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يعتزل المسجد، ليس هذا رخصة له في ترك الجماعة، وإنما حرمان له من حصول على أجر الجماعة، لأن وجوده مع الجماعة مؤذي وضار على الجماعة برائحته الكريهة المنتنة، والدخان أشد منه ضرر. البصل والثوم والكراث مواد مفيدة للجسم، ومع هذا جاء فيها هذا النهي، فكيف بمادة لا فائدة فيها إطلاقاً بل هي ضرر محض أولا وآخرا، فلا ينبغي للإنسان أن يتعاطاها، وعليه أن يبتعد عنها ولا يؤذي بها غيره.